أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في حروف العطف، وقد عرفنا أن العطف هنا يفيد التشريك في الحكم، أي اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم الذي ينصب على المعطوف عليه. فإن قلت قام زيد فقد حكمت عليه بالقيام، فلو عطفت على زيد عمرا فقد أشركته معه في حكم القيام. والعطف الذي نريد الحديث عنه هاهنا هو عطف النسق، خلافا لعطف البيان الذي تحدثنا عنه وقلنا إنه يفيد فائدة النعت، سوى أن النعت تكون مشتقا وعطف البيان لا يكون مشتقا. هلا تفصيل البحث في عطف البيان أكثر، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس في الكتاب الآتي بعد هذا الكتاب. وأما عطف النسق فهو العطف بواسطة، طبعا. والعطف الذي يفيد التشريك بالحكم أو في الحكم هو عطف النسق لا عطف البيان. عطف البيان لا يوجد إثنينية بين شيئين حتى يشتركان فيه، حتى يشتركا في حكم واحد، تمام. عندما تقول جاء زيد أبوك، والجاء واحد هو زيد وهو أبوك، فلا يوجد إثنينية ولا يوجد تغاير بين شيئين ولا يوجد تعدد حتى تصل النوبة بعد ذلك إلى أن يشتركا في حكم واحد، بل ليس هناك إلا شيء واحد حكم عليه بحكم. وأما في عطف النسق فيوجد تغاير بين شيئين ويوجد تعدد، وقد اشتركا في حكم واحد، وهذا الذي يدل على التشريك هو الذي يقال له حرف العطف. إلا أن حروف العطف كثيرة، بعضها لا يفيد أكثر من التشريك في الحكم الذي هو القدر المتيقن من العطف، وبعضها يفيد مع فائدة التشريك في الحكم فائدة زائدة. إذن فحرف أو عطف النسق هو العطف بواسطة الحرف، والحرف دائما يوجد تغايرا بين ما قبله وما بعده ويوجب اشتراكهما في حكم واحد، فما قبل الحرف يسمى معطوفا عليه وما بعده يسمى معطوفا. وقلنا إن العطف هو الرجوع من الخلف إلى الأمام أو إلى الأول، فأنت عندما تعطف على شيء فقد رجعت إلى نفس الحكم الذي صببته عليه فتصبه على المعطف، تمام. وحرف العطف دائما يفيد التشريك في الحكم، فبعض هذه الحروف يفيد مجرد التشريك في الحكم، وبعضها يفيد مع التشريك في الحكم فائدة زائدة. فكل حرف من حروف العطف له دلالة على التشريك في الحكم، وبعض هذه الحروف لها دلالة على شيء زائد على هذا التشريك. بقي عندنا في المقام أن نستعرض هذه الحروف وأن نتتبع دلالاتها. الحرف الأول من حروف العطف هو الواو، وقالوا هو الأصل في العطف، والسبب في ذلك أن الواو لا تدل على أكثر من التشريك، بخلاف سائر الحروف الأخرى فإنها تدل على التشريك وعلى شيء زائد على التشريك، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة. فلما كانت سائر الحروف تدل على ما تدل عليه الواو وزيادة كانت فروعا، ولما كانت الواو لمجرد التشريك في الحكم فهي الأصل. ومعنى أن الواو تدل على مجرد التشريك في الحكم أنها لا تقتضي لا تقدما ولا ترتبا بين ما قبلها وما بعدها. فلو قلت جاء زيد وعمر فلا يدل ذلك على أن زيدا جاء قبل مجيء عمر، كما أنه لا يدل على أنهما قد جاءا معا، لا دلالة لها على أكثر من أن زيدا وعمرا كلاهما ثبت لهما المجيء. أما تقدم أحدهما على الآخر في المجيء أو تصاحبهما معا في المجيء فهذا مسكوت عنه، بل قد يكون المتأخر يعني ما بعد الواو متقدما على ما قبل الواو، كما في قوله تعالى حكاية على لسان الكافرين: إنما هي حياتنا الأولى نموت ونحيا. وهؤلاء كفار ينكرون الآخرة، فلو كانت الواو تفيد الترتيب يعني أن ما قبلها يقع قبل ما بعدها لكان هذا اعترافا بالآخرة، إنما هي حياتنا الأولى ماذا نموت ونحيا. إذا كان الموت حاصلا قبل الحياة فهذا يعني أنهم يعترفون بوجود عالم الآخرة، وهي الحياة بعد الموت، مع أنهم بحسب الفرض ينكرون الآخرة أي ينكرون وجود حياة بعد موت. إذن فمرادهم أننا نحيا تارة ونموت تارة أخرى من غير تقدم أو تأخر بينهما. على كل حال إذا قلت جاء زيد وعمر لم يدل ذلك على أكثر من اشتراكهما في المجيء، فيحتمل أن يكون مجيء زيد قبل مجيء عمر، ويحتمل العكس، ويحتمل أن يكون مجيئهما معا. كل هذه الاحتمالات مسكوت عنها، فلا يقال إنما قبل الواو ينصب عليه الحكم قبل ما بعدها، لا هذا مسكوت عنها. طيب هذا هو الحرف الأول. الحرف الثاني الفاء، ولذلك الواو ماذا تعرب؟ حرف عطف، أي حرف يفيد التشريك في الحكم. أما الفاء فيقال هي حرف عطف وتعقيب، أما أنها عطف فلأنها تفيد التشريك في الحكم، كما إذا قلت جاء زيد فعمر فلا شك في أن كليهما قد اشتركا في حكم واحد وهو المجيء، ولكنها تدل على التعقيب، والتعقيب هو وجود الحكم للمتأخر عقب وجوده للمتقدم، أي تدل على أن ثبوت الحكم لما بعده متأخر عن ثبوت الحكم لما قبلها تأخرا لا فاصلة زمنيا بعيدا بينهما. فإذا قلت جاء زيد فعمر هذا يعني أن زيدا وعمرا قد جاء، ولكن مجيء زيد وقع أولا ثم وقع مجيء عمر عقبه مباشرة، أي من دون فاصل زمنيا معتد به. جاء زيد فعمر يعني مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد ولكن بفاصل زمني قريب، حتى كأن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد مباشرة. فالتعقيب إذن ينحل إلى أمور ثلاثة: إلى الاشتراك في الحكم، إلى تأخر الحكم، إلى تأخر أحد الطرفين عن الآخر، وثالثا أن هذا التأخر ليس بفاصل بعيد وإنما وقع عقبه. طيب، الحرف الثالث ثم، وهي حرف عطف يفيد التراخي. تقول: جاء زيد ثم عمرو، ثم عمرو، والمراد من التراخي وقوع الفاصل البعيد. فهي تدل كالفاء في أنها تدل على، هي كالواو في أنها تفيد اشتراك الطرفين في الحكم، وكالفاء في أنها تفيد الترتيب بمعنى أن ما بعدها قد متأخر عما قبلها، ولكن هذا التأخر ليس تأخرا ملاصقا وقريبا، وإنما هو تأخر بفاصل زمني معتد به، كما لو جاء زيد في الساعة الأولى وجاء عمرو في الساعة الثانية فتقول: جاء زيد ثم عمرو. أما إذا قلت: جاء زيد فعمرو، حتى كأن زيدا عندما دخل بعده عمرو. واضح شو المراد من التراخي؟ تمام. شو عندنا الحروف؟ قال: طيب، نعم. الحرف الرابع قال هو أو. تقول: جاء زيد أو عمرو. طيب، أو لا يخلو، إما أن تكون في جملة خبرية وإما أن تكون في جملة إنشائية. فإن كانت في جملة خبرية فهي تفيد أحد معنيين: إما الشك وإما التشكيك. مثال الشك كما إذا سألتني: من الذي جاء؟ وأنا أنظر إلى الجاء من بعيد ولا أستطيع أن أشخصه، تمام، فترددت بينه وبينه، بين شخص وآخر، فقلت لك: جاء زيد أو عمرو. فالمتكلم شاك في حقيقة الجاء لأنه لم يستطع أن يشخصه لمكان نظره إليه من بعيد. وتارة ثانية: لا، أنا أعلم من الذي جاء، كما إذا زارني شخص بالأمس، وبلا شك إذا كان قد زارني فأنا عرفته، ولكنني لا أريد أن أطلعك على حقيقته، تمام؟ فسألتني: من الذي جاءك ومن الذي زارك أمس؟ فقلت لك: زارني فلان أو فلان، وأنا أعرف أن الجاء أحدهما، خاصة أعرف من هو حقيقة الجاء، تمام، من هو الجائي بعيني، ولكن أردت أن أوقعك في الشك، تمام. فهذا هو الذي يقال له التشكيك. فالشك هو أن يحصل التردد عند المتكلم نفسه، والتشكيك هو أن لا يكون المتكلم شاكا وإنما يقصد إلى إيقاع الشك عند المخاطب. فعندما أقول: جاء زيد أو عمرو، تارة أكون شاكا مترددا في الجاء منهما، وتارة أكون عالما بالجاء ولكن أريد أن أوقعك في الشك لأنني لا أريد أن أعلمك بحقيقة الجاء. فهذا هو التشكيك. واضح؟ هذا كله إذا كانت الجملة ماذا؟ إذا كانت الجملة خبرية. وأما إذا كانت الجملة إنشائية، يعني جملة طلبية أو جملة استفهامية أو غير ذلك من الجمل، فأو تفيد واحدا من معنيين، إما الإباحة وإما التخيير. الإباحة كما إذا قلت لك اقرأ بصوت عال أو اكتب، دعك من هذا، كما إذا قلت لك كل تفاحا أو موزا، من حقيقة أبيح لك هذا وأبيح لك ذاك. وهذه الجملة ابتدأت بفعل أمر، إذا فهي جملة طلبية، يعني هي جملة إنشائية. فالمراد من الإباحة إباحة أو إجازة كل واحد من الطرفين، فهما سيان بالنسبة إليك، فقد اشتركا في هذا الحكم، وهما كونهما سواء. طيب، وأما التخيير فكما إذا قال لك المولى إذا أفطرت في شهر رمضان فصم أو أعتق رقبة، فهو يخيرك في بذل الكفارة بين أن تصوم وبين أن تعتق رقبة، وهذا يعني أنهما أن الطرفين سيان وسواء عند المولى، لجهة أن أي واحد منهما يصلح لسقوط العقوبة. والفرق بين الإباحة والتخيير أنه في الإباحة يصح لك أن تجمع بين الطرفين، كل تفاحا أو موزا، لك أن تأكل تفاحا وموزا في نفس الوقت. والتخيير لا يجمع فيه بين الطرفين، بل إما أن تصوم وإما أن تعتق رقبة. ولذلك إذا قلت لك مثلا، دعك نكثر الأمثلة في المقام، جيد، هذا بالنسبة إلى أو. أم من حروف العطف أم، قال وهي لطلب التعيين، كما إذا قال السائل أجاءك زيد أم عمرو، تمام، فزيد وعمرو بالنسبة إلى السائل متساويان ومشتركان في أن مجيئهما مبهم، فيطلب من المخاطب أن يعين له الجائي، أجاءك زيد أم عمرو، التفت. وهذا بخلاف قولنا قولك مثلا أجاءك زيد أو عمرو، إذا قال المتكلم هل جاء زيد أو عمرو، فهو عن ماذا يسأل؟ يسأل عن مجيء أحدهما، هل جاء زيد أو عمرو، تمام. ولذلك يصح لك في الجواب أن تقول نعم، يعني نعم جاء زيد أو جاء عمرو، من دون أن تعين له، فيصح لك أن تجيبه من دون تعيين، لأن السؤال بأو ليس سؤالا عن التعيين، وإنما هو سؤال عن أحد الشيئين أو الأشياء. فمن قال لك ومن سألك هل جاء زيد أو عامر، يكفي لتجيب بالإجابة يعني بنعم أن يكون أحدهما قد جاء، ولو لم تعلم حقيقة الجاء وهويته، ولو لم يتعين لك، لأن السؤال بأو سؤال عن أحد الشيئين، هل جاء زيد أو عمر؟ نعم، أي نعم جاء زيد أو جاء عمر، يعني نعم جاء أحدهما. ومتى تجيب بكلا؟ إذا لم يأتي أي واحد منهما، يعني إذا لم يأتي كلاهما. كلا يعني كلا، لم يأتي لا زيد ولا ولا. هذا بخلاف ما إذا قيل لك هل جاء زيد أم عمر، فهذا يعني أن المتكلم في رتبة سابقة يعلم بمجيء أحدهما ولكنه يجهل هوية الجائي فطلب تعيينه. ولذلك إذا قيل لك هل جاء زيد أم عمر لا يصح لك أن تجيب بنعم، لأن هذا الجواب لا يعطي للسائل أي إضافة، لأن السائل يعلم بمجيء أحدهما ولكنه يطلب تعيين هوية الجائي، فلا يجاب عن أم إلا بتعيين الجائي. واضح شو صار الفرق بين هل جاء زيد أو عمر وبين هل جاء زيد أم عمر؟ هل جاء زيد أو عمر السائل جاهل بأصل مجيء أحدهما، وإنما يتساءل ويستفهم عن مجيء أحدهما، ولذلك يكفي في الجواب أن تقول نعم ليرتفع عنده هذا الجهل فيعلم بأنه قد جاء أحدهما. وأما في قول السائل هل جاء زيد أم عمر، فلا بد هو عالم بصدور المجيء من أحدهما ولكنه يجهل هوية الجائي فطلب تعيينه، فلو قلت له نعم لم تفده أي إضافة، فلا يصلح هذا الجواب لأن يكون جوابا عن هذا السؤال. والجواب دائما إنما يسمى جوابا لأنه يرفع الجهالة التي يستفهم السائل عنها ويريد رفعها، فلو قلت له نعم لم تفده شيئا فلا يجاب إلا بزيد أو بعمر. هل جاء زيد أم عمر؟ تقول زيد أو تقول عمر وهكذا. قال أوضع كم بعدين نقرأ، نقرأ هذا المقدار ثم نكمل مع الحروف. قال وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وذلك هو عطف بواسطة حرف، وهذه الحروف هي الواو. قال وهي لمطلق الجمع فيعطف بها المتقارنان يعني المتصاحبان، نحو جاء محمد وعلي إذا جاء معا إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر نحو جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. هو المثال واحد يصلح لكل هذه الاحتمالات. طيب الفاء قال وهي للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقبه بلا مهلة نحو قدم الفرسان فالمشاة، الجيش يأتي تقريبا بوقت واحد، يأتي الفرسان بعد أن يأتي المشاة بعد يومين يكون مات الفرسان، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. طيب ثم قال وهي للترتيب مع التراخي، ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام. قال أو وهو للتخيير والإباحة أو الإباحة عفوا، التفت هذا في الجملة الإنشائية، في الجملة الخبرية هو للشك أو تشكيل. أو للتشكيل. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع، فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها، تخير إذا تزوجت هندا لم يعد بوسعك أن تتزوج أختها، ولا تجمع بين الأختين في الآية إلا ما قد سلف في الآية الكريمة. ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو، هذا لا يعني أنك إذا درست الفقه فلا تدرس النحو، فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. طيب أم قال وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام نحو أدرست الفقه أم النحو، لا تقول نعم ويعرف أنك درست أحدهما وإنما يطلب تعيينه ما درسته، فتقول الفقه أو تقول النحو. السادس الحرف السادس قال إما بشرط أن تسبق بمثلها، اللي هي حرف شو ماذا؟ حرف تقسيم. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، أي حرف تقسيم، فتدل على اشتراك الأقسام الثلاثة أو الأقسام جميعها في أنها تندرج تحت مقسم واحد. واضح؟ طيب قال بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، يعني في الإباحة والتخيير، لأن الكلمة إما فعل وإما اسم وإما حرف وكذا، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء، ونحو تزوج إما هندا وإما أختها. تمام؟ طبعا هنا لم ترد مورد التقسيم، جيد، ولكن تستعمل أيضا للتقسيم، بل الأصل فيها أن تكون للتقسيم. بإما أخرى، يعني لا ينقسم الشيء إلى شيء واحد، أقل التقسيم إلى، فلا بد من كم إما، من أن تذكر مرتين، ولذلك هذا معنى أن تسبق بمثلها. الكلمة إما اسم وإما فعل، إما سوف يتكرر لفظها. طيب قال بل، وهي للإضراب، التفت، بل إذا كانت في كلام موجب فلها معنى، وإذا كانت في كلام سالب فلها معنى آخر. إذا كانت في الكلام الموجب، يعني إذا كان الكلام مثبتا ليس منفيا، كما إذا كنت تخبرني عن مجيء زيد، هذا كلام موجب، والكلام المنفي أن تخبرني عن عدم مجيئه زيد، تقول لم يأتي زيد. تمام؟ جميل. إذا كانت بل في كلام موجب فهي تفيد الإضراب، والإضراب هو العدول عن السابق إلى اللاحق حتى كأن السابق مسكوت عنه، كما إذا قلت جاء زيد بل عمرو، فهنا أنت لا تريد أن تخبر عن مجيء زيد وعمر، أنت حقيقة أخبرت عن مجيء زيد ولكنك عدت فترددت فشككت، تمام، فأضربت عن، يعني عدلت عن هذا الحكم، أي تركته وذهبت إلى حكم آخر، فصببت الحكم المجيء على من؟ على عمر. ففي قولنا جاء زيد بل عامر، أقصى ما نستفيده هو مجيء من؟ هو مجيء عمر. أما زيد فمضرب عن، أي مسكوت عن، فقد يكون قد جائيا وقد لا يكون كذلك، فالإضراب إنما ينشأ من التردد أو من إرادة الإبهام. أما التردد فكما إذا قلت لك جاء زيد فحصل عندي تردد في مجيئه فلم أصر على هذا الحكم، فعدلت عنه إلى حكم متيقن عندي، وهو مجيء من؟ مجيء عمر. فهذا لا يعني أن زيدا قد جاء وأن عمرا قد جاء، بل الجاي هو عمر حقيقة، وأما زيد فقد سكت عنه ترددا، أو لا، قد لا أكون مترددا ولكن أريد أن أوقعك في الإبهام، لا أريد أن، يعني سبق لساني إلى التصريح بمجيء زيد وأنا لا أريد أن أخبرك بمجيئي، فقل بل عمر، تمام، فسكت عن زيد. ففي الموجب ما قبل بل يكون مسكوتا عنه، فلا يمكنك أن تستفيد ثبوت الحكم له ولا عدم ثبوته. فإذا قلت جاء زيد بل عمر، فالجاء من هو؟ عمر، وزيد مسكوتا، قد يكون جاء وقد لا يكون، وهذا بخلاف وهذا بخلاف ما إذا وردت بل في كلام منفي، فإنها توجب قلب الحكم من السابق إلى اللاحق، كما إذا قلت لم يأتي زيد بل عمرو، فهذا يعني أن الذي جاء من هو؟ عامر وأن زيدا لم يأتي، مش مسكوت عنه، لم يأتي، لم يأتي زيد، بل عامر، يعني الذي جاء هو عامر خاصة، وزيد لم يأتي. فبل إذا وردت في كلام موجب فإنها توجب القطع بثبوت الحكم لما بعدها، وأما قبلها فمسكوت عنها. إذا وردت في كلام منفي فهي توجب القطع بثبوت الحكم لما بعدها، وتوجب القطع بعدم ثبوت الحكم لما قبلها. فجاء زيد بل عامر غاية ما تدل عليه هو مجيء عامر، وأما زيد فمسكوت عنه. لم يأتي زيد بل عامر، يعني بل عامر هو الذي أتى، فهذا يعني أن ما بعد بل هو الذي ثبت له حكم المجيء، وما قبلها لم يثبت له حكم المجيء قطعا. وبل ها هنا ماذا تسمى؟ للإضراب. هذه هي بل التي تستعمل في كلام العرب، وكثيرا ما يرد على ألسنة أهل الفقه وأساتذتهم أن بل تستعمل للترقي، وهذا لا منشأ له في اللغة العربية. جاء زيد بل عامر يعني ترقى عن مجيء زيد، يعني لم يأتي وحده بل جاء معه من؟ عامر. هذا في الموجب. في المنفي ما هو المراد من الترقي؟ قالوا لم يأتي زيد بل عامر، يعني لم يأتي زيد بل لم يأتي من؟ بل لم يأتي عامر أيضا. هذا لا محل له في اللغة العربية، لا يوجد بل تستعمل للترقي، والمراد من الترقي هو الزيادة في الحكم وتعميم الحكم لفرد زائد. فلم يأتي زيد، حكمت على زيد بعدم المجيء، فترقيت أي عممت عدم المجيء لمن؟ لعمر بعد ذلك. هذا ليس من اللغة العربية في شيء، وإن كان يستعمل كثيرا في زماننا، خاصة في ألسنة على ألسنة أهل الفقه. على كل حال قال بل وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بكر، ويشترط للعطف بها شرطا. طبعا هو جعلها في الموجب غير مثلها في المنفي، ولكن الأمر ليس كذلك. في الموجب هي تفيد أن ما قبلها مسكوت عنه، في المنفي لا يكون ما قبلها مسكوت عنه. ويشترط للعطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام. طيب الحرف الثامن قال لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبله. واضح، جاء بكر لا خالد. إذن من الذي جاء؟
بكر
لا خالد. تمام. لكن قال وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. كيف ماذا كنا نقول في لكن؟ إنها للاستدراك، أي رفع توهم ما ثبت قبلها. هنا قال وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. تقول جاء أو ما جاء زيد لكن عمر، فأنت تؤكد عدم مجيء زيد، ولكن تعطي عمرا حكما مضادا، وهو أنه هو الذي جاء. قال نحو لا أحب الكسالة لكن المجتهدين. ولذلك عندنا في لغتنا الدارجة نقول كل شيء بعد كلمة بس نقول نستعمل به بمعنى لكن، تمام، فهو ينصف ما قبلها. تمام. ويشترط، يعني تقول مثلا معك حق ولكن، هذه معصية ولكن، إذن تفيد أنك يعني تعطي حكما مضادا وأنك وقعت في المعصية. ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا، وأن لا تسبقها الواو، يعني لا يقول ولكن. حتى قال وهي طبعا بعض هذه الشروط سوف يأتي تعليله في غير هذا الكتاب. قال حتى وهي للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، نحو يموت الناس حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء يموتون. أكلت السمكة حتى حتى رأسه، وين العطف؟ حتى رأسي يعني إلى رأسها، يعني وقفت على الرأس، إذن فيش اشتراك في الحكم. حتى رأسها أكلته، تمام؟ وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، يعني حتى، شوف حتى تأتي حرف جر وتأتي عاطفة وتأتي ابتدائية، تمام؟ يعني تقع في ابتداء الكلام. قال وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، متى؟ إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. تمام، هذه لا معنى لأن تكون عاطفة. ليه؟ لأنه لا يعطف المفرد إلا على مفرد، ولا يعطف تعطف الجملة إلا على جملة. طيب ما قبل حتى ها هنا ما هو؟ أصحابنا، يعني مفرد. طيب حتى خالد حاضر، هذه جملة فليست للعطف، إذن هي ابتدائية. طبعا ما هو حكمها هذا يأتي إن شاء الله. وتأتي جارة، يعني بمعنى إلى، نحو قول تعالى حتى مطلع الفجر. جيد، يعني إلى مطلع الفجر. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع، فحتى تكون ابتدائية وتكون جارة وتكون عاطفة. حكم حروف العطف، قال فإن عطفت على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، لأن المضارع قد يعطف على مضارع مثله. تمام، قلنا ليش؟ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فناسب أن يتشاركا في اللفظ لينبئ هذا التشارك في اللفظ وهذا التتابع في اللفظ عن التتابع بينهما في الحكم الواحد. قال تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، لم يلد ولم يولد. وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعراب، هذا هو المراد من التابع. فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله، مخفوضا عفوا مثله، نحو مررت بمحمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، فيرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل. بعبارة ثانية، المفرد لا يعطف إلا على مفرد هو الاسم، وكل فعل فلا بد له من فاعل، فكل فعل هو جملة، يعني والجملة لا تعطف إلا على جملة. التمرينات يجب حلها إلى الغد، ونناقشها قبل أن نأخذ الدرس إن شاء الله تعالى. التمرين الأول والتمرين الثاني وتدريب أعرب الجمل الآتي أيضا، هذه يجب إعرابها. تمام، هذا تمام الكلام في النوع الثالث من أنواع التوابع، يعني خلصنا، انتهينا من النعت، ومن عطف البيان، ومن عطف النسق. بقي عندنا التوكيد والبدال. التوكيد وأنواعه وحكمه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.